بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
المسألة الثانية وهي تتعلق بسورة الكهف، وسورة الكهف سورة مكية، سورة مكية أنها نزلت قبل الهجرة، نزلت قبل الهجرة. بعض العلماء قالوا أول السورة نزل بالمدينة إلى قبل جرز، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فقالوا من بداية السورة لهذه الآية مدنية، لكن هذا غير صحيح. الصحيح أن السورة كل السورة مكية نزلت قبل الهجرة. أجواء السورة لما تتأمل وحاول أن تربط وحاول أن تنتقل، كما ذكرنا، من مرحلة الفهم والحفظ ونحو ذلك لمرحلة التطبيق والعمل والتلذذ وقراءة ما بين السطور كما نعبر أحيانا، هذا مطلوب، هذا مطلوب. لما نقول سورة مكية أنها قصت على النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة عصيبة بمكة، هو صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، الكل بيؤدى، الكل بيؤدى. وبالتالي فتخيل سورة وهي سميت باسم سورة الكهف لأنها تعرضت، حتى الاسم مأخوذ من قصة الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم سبحانه هدى. إذا كان الفتية بيثبتوا على معاني الإيمان فكيف بمن هو أكبر منهم وأعظم شأنا ينكس على عقبه القهقرة. وانتبه، ما حين القصة نتلذذ وحكاية جميلة جدا، حكاية جميلة ونمصمص الشفايف، ما فيش إشكال، ما فيش إشكال، ولكن إيه المغزى؟ الفائدة؟ هعترضك أنت أم تتهجم على الحرام مثلا، تفرط في الواجبات، ما تاخد الدرس مما تحفظ ومما قرأت وطالعت، خذ الدرس إن الفتية على صغر وعلى حداثة سنين دخلوا الدنيا، دخلوا الكهف مؤثرين ما عند الله على متاع الدنيا الزائلة، كانوا يعيشون حياة القصور كما أحكي البعض، يتركون ويخرجون في جنح الليل على مثل هذا النحو، يأوون إلى كهف ويعتصمون بحبل الله، يستمطرون رحمة مثلا ويدعون بهذا الدعاء، ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ده هذا توفيق، هذا تسديد، وإلا في البعض أحيانا تنزل به مصيبة لا يملك إلا أن يلطم هذا ويكتئب وينهار وحيدخلوه مصحة نفسية، مشاكل مشاكل. أين الدعاء وأين استمطار الرحمة؟ ففتي صغار السن وفي كتلة إيمان، كتلة إيمان. فأن تحكى هذه القصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام في فترة عصيبة فيها تثبيت، فيها تسلية. هتحكى قصص صاحب ياسين مؤمن آل فرعون، آسيا بنت مزاحم التي قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، سبحان الله، امرأة ضعيفة والزوج هو من أكثر البشر وهي معتصمة بحبل الله المتين بتؤثر ما عند الله تبارك وتعالى، حتتابع نبي الله موسى كله بلا شك. لما تقرأ وتطالعه وأنت تحيا يعني صور المحنة تثبت، تزداد إيمانا على إيمانك ويقينا على يقينك. فلابد من مطالعة كما ذكرنا إن والتعرف على أجواء السورة، أجواء الآيات البينات. روية في فضلها أحاديث فيها ضعف، ولكن نذكرها ونعلق عليها بإذن الله تعالى. يا حديث أنس، هل من قرأ بها أعطي نورا بين السماء والأرض ووقي بها فتنة القبر وقال إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على سورة شيعة 70,000 ملك ملأ عظمها ما بين السماء والأرض لتاليها مثل ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: سورة أصحاب الكهف. أصحاب الكهف من قرأ بها أو من قرأها يوم الجمعة غفر له إلى الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، وأعطى نورا يبلغ السماء، ووقي فتنة الدجال. ذكره الثعلبي والمهدوي أيضا بمعناه. وفي مسند الدهرمي عن أبي سعيد الخدري قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. ففي نصوص، ولذلك تجد القرطبي رحمة الله عليه وغيره يذكرها بصيغ التمريض، بصيغ التضعيف. قد يقول قائل: لماذا أوردها أو لماذا تكلمت بها الآن وهي ضعيفة؟ لأن قد تكون محفوظة أو متواردة على الألسنة، وبالتالي تحتاج ليه أن توضح. هذه مسألة، وأن تبين هذا صحيح وهذا ضعيف. هذه مسألة. مسألة أخرى: التعميم والإجمال في موطني مستحسن، وأحيانا إذا وضع في غير مكاني يخل. كيف؟ إن نصوص الوردة بشأن سورة الكهف ضعيفة. أي نصوص الوردة بشأن سورة الكهف ضعيفة؟ اللي ذكرناه واللي لسه اللي حنذكره مثلا في صحيح مسلم عن أبي الدرداء أن نبي الله قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. فما تعممش، يعني ده دين، لابد من إتقان، لابد من تمييز. اليوم للأسف الشديد يعني في قطاعات التدين صور تتطلب العلاج، تتطلب وقفات لله، ومن جملتها ما يتعلق بمسائل التصحيح والتضعيف. إن مثلا كنت أنوى أنا بمناسبة رمضان إن أحاديث الدعواء في الصيام ضعيفة. الكلام ده لو قلت لك إجرام، أنا لا أخت، كيف تقول إن أحاديث الدعاء في الصيام ضعيفة؟ كل النص الفلاني. ما هو الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أورد الحديث للصائم دعوة ما تراد وضعفه، ولكن هل هذا ينفي من إن مثلا 3 لا ترد دعوتهم منهم الصائم حتى يفطر؟ هل ينفي إن مثلا ورد في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود وحسنه. هل ينفي أن عبد الله بن عمرو كان إذا أراد أن يفطر دعا ربه وقال: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي؟ فلما التعميم؟ وحتى لو ضعفنا كل هذه الروايات، الدعاء مشروع في كل آن وحين ولا غير مشروع؟ سؤال مطروح بعيدا عن التصحيح والتضعيف. تقول: الدعاء مشروع، الدعاء هو العبادة، والدعاء هو سلاح المؤمن، ورمضان فرصة كبيرة جدا، مناسبة عظيمة. كيف؟ والله الناس بتقوم لتناول السحور في ثلث الليل وقت إجابة، بنكثر من السجود نوطن إجابة: قمن أن يستجاب لكم. الإنسان إذا كان يعني أضيف للدعاء وهو سلاح المؤمن طاعته وقربتك صلاة وصيام، تلبس بالطاعات، يكون على رجاء الإجابة أكثر وأكثر. فننفي أو نأتي وندمل ونقول: الدعاء، الأدعية الواردة، الأحاديث الواردة بشأن الدعاء في الصيام ضعيف، ده إجراء، ده مش علم، ده شغل سفة أو حالات سطحية لابد من مراجعته، لابد من مراجعته. انظر، فهذا صحيح في صحيح مسلم عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية: من آخر الكهف وفي مسلم أيضا من حديث النواس بن سمعان: فمن أدرك يعني الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. فورد في الأخبار الصحيحة الثابتة أن من قرأ 10 آيات في بعضها من أول الكهف، في بعضها من آخر الكهف، في بعضها من قرأ 10 آيات أو حفظ 10 آيات، وأنه من فوائد ذلك أن يعصم فتنة الدجال. يعصم فتنة الدجال، تجد نفس المعنى موجود في الأحاديث الضعيفة التي ذكرناها. ننتبه. إذا هذه مسألة أخرى، إن أحيانا الحديث ضعيف الإسناد ولكن صحيح المعنى. حاول أن تميز، حاول أن تغرر، بمعنى يكون فيه بصيرة في القبول والرد. أنا ممكن أرد الحديث أكون ضعيف، حديث ضعيف الإسناد ولكن صحيح المعنى. وهذا تجده عند الإمام الترمذي وغير الترمذي وعليه العمل، مصطلح يستخدمه دائما وعليه العمل عند أكثر أهل العلم، فمن رواية ضعيفة لكن معناها صحيح. ما المعنى الصحيح هذا؟ ما انظر في بعض الروايات الضعيفة وقي فتنة الدجال. طب ما وقي فتنة الدجال ما هو مذكور في الأحاديث صحيحة، مذكور في الصحيح، هذا ضعيف الإسناد ولكن المعنى صحيح. فينتبه، ينتبه للمسائل، لابد من نظرة شمول السطحية. أحتملها أنا وأنا أحبه وأنا في الأيام الأولى للقراءة وللاطلاع، أحتمل والله أن أكون سطحية، لكن أنت التزمت، البعض يتباهى من 5 سنوات وعشر سنوات وأنا متضايق. قدر من تؤذى وقدر من التمييز ومعان النظر، ومعان النظر في المسائل بمعنى لا داعي للسطحية. بيعصم فتنة الدجال لماذا؟ العلماء يقولون لأن الدجال مخرج هتجري على يديه خوارق العادات، وما بين آدم حتى قيام الساعة فتنة أعظم أو أشد من الدجال، وما من نبي إلا وحذر أمته الدجال. فالدجال مثلا هيقول للسماء أنبتي تنبت، يقول للسماء أمطري تمطر، للأرض أنبتي تنبت، للخارب أخرجي كنوزك تخرج كنوزك، تتبعك يا عصيب النحل، أشياء ولا يستطيع تكريرها، ولا يستطيع تكريرها. حيتبعه الأعراب والجهال والنساء وحدثاء العهد بمعرفة الإسلام. ليه؟ لأنه حياتي بأشياء مبهرة. الإنسان لو قرأ سورة الكهف والساعة هتقوم يوم الجمعة، هتكون قيام الساعة يوم الجمعة، يوم الجمعة، والدجال علامة قريبة بقيام الساعة، على علامات العشر الكبرى كحبات الخرز في النظام، إذا حدثت واحدة تابعتها الأخريات وكلها يؤذن بقرب قيام الساعة. فالإنسان لو قرأ هذه السورة هتعينه على مواجهة فتنة الدجال. ليه؟ في أشياء كثيرة، فيها قصة أصحاب الكهف في هذه السورة، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، شيء خارق للعادة. ده الإنسان بتتركه أنت على السرير شوية أيام بيأكلوا سرير، الأطباء بيدرسوا يقول لك قرحة فراش لازم تقلبه، ده أنت احنا سيبناه سنة على الفراش، لازم احنا سايبينه أيام يأكلوا على طول الفراش، الفراش الوثير ده اللي أنت شايفه، الملاية الجميلة الشياكة هي اللي هتاكل المريض يا أخويا، مش تعرف ان احنا نحطه في التراب، لا ابدا. فالحاصل ان لما تقرأ سورة الكهف وما حدث معهم كانوا آية ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض. هذا يعينه على يعني تدبر ما يحدث في اخر الزمان، بل وعلى مواجهة الفتنة، وعلى مواجهة الفتن. ان رجل حالة ذو القرنين طفل المشارق والمغارب، الله المشارق والمغارب، ولذلك امتلك الدنيا مؤمنان وكافران، المؤمنان نبي الله سليمان وذو القرنين، حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجد حدها قوما، قلنا هذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسأل. إذا أخوة بلغ مغرب الشمس، وإن كان العلماء يقولون في باب النظر امتلك الدنيا مؤمنا وكافرا، الكافران بخت نصر والنمروز، فبلا شك آية. بل الإنسان لما يقرأها في سورة الكهف ما في أواخر السورة تكون عصمة لا من فتنة الدجال، وقد يكون الأمر محض فقر وتوفيق بغض النظر عن التفسير الذي نفسره الآن. اشمعنا سورة الكهف واشمعنا 10 آيات واشمعنا فتنة الدجال؟ حتى لو ما عرفناش الحكمة، في حكمة في المسألة قد تخفى علينا، ويبقى الأمر إن أنا لما أحفظ 10 آيات من سورة الكهف اسمع فسنبيوخ فتنة الدجال، احفظ احفظ استسلم تمتثل لأمر الله، تقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وقد تكون مقدمة وهذه النتيجة. بغض النظر والله لدى أصل سورة الكهف فيها قصص بهيئة كذا، قد يكون الحكمة خلاف ما ذكرناه، ويبقى أن أحفظ أنا وأن أمتثل. هل الصور فوائد أو أفضال؟ أيوة بعض الصور ورد لها فضل، فما وردت النصوص بفضله تكلمنا به، تكلمنا كسورة الكهف. اللي قال سمرة بن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ 10 آيات من سورة الكهف حفظا لم تضره فتنة الدجال. لم تقب احفظ ازاي احفظ وانا اصل سن كبير؟ كرر، لما تكرر تحفظ، كرر الايات البينات هتحفظ في اليوم الاول، ما تعرفش تاني يوم بعد اسبوع بعد هتبص تلاقيك حفظت. ولذلك فعلا الجهل مصيبة، وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين. ذكر ابن إسحاق أن قريشا بعثوا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود، إلى أحبار حتى يمتحن النبي صلى الله عليه وسلم ويختبروه، ولأن اليهود كانوا على معرفة بالكتاب الأول فكانوا بيتباهوا بذلك حتى على أهل قريش. قريش وكان أهل مكة بيعرفوا لهذا الأمر لأحبار يهود، فقالوا لهم إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. فقالت لهم أحبار يهود سلوه عن ثلاث نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول، فالرجل متقول، وأمرهم أن يفعلوا بشأنه ما أراد. فأخذوا سلوه عن فتية، ذهبوا في الدهر الأول، كان أمرهم يعني وكان لهم حديث عجب، حديث عجب، وسألوه عن رجل طواف بلغ المشارق، مشارق الأرض ومغاربها، ما كان نبأه، وسألوه عن الروح، عن الروح ما هي؟ قالوا فإن أخبركم بذلك فاتبعوه فإنه نبي، وإن لم يفعل فهو رجل متقول. إذن اليهود كانوا على معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يطلع على الكتاب الأول، وهذا هو الواقع. يعني قل وما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخطو بيمينك إذا لارتاب المبطلون، إذا لارتاب. كانوا على معرفة أن النبي صعب بنشأته، وأنه الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائل. قالوا فإن لم يفعل ولم يجب على الأسئلة الثلاثة فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبركم غدا، فتلبس الوحي. وشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تلقيت بعد ذلك ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. شق على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم أهل مكة لما استلبس الوحي وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الإجابة على أهل مكة. ثم جاءه جبريل من عند الله بسورة أصحاب الكهف، وفيها يعني معاتبته إياه على حزنه عليه. الآيات كثيرة طبعا في نهي النبي الحزن القاطع، حزن القاطع، أمره وأمرهم لله تبارك، إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. وأيضا ورد فيها خبر ما سألوه من أمر الفتية والرجل الرحالة، وقال جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسي. وكل ذلك من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه. وافتتحت السورة بحمده سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ونستكمل حديثنا في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.